هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعنوان البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستعرض في هذه الحلقة ثلاثة أسئلة في ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخ محمد السليماني، ويسأل حول الطلاق أو الانفصال في زواج المتعة. السؤال الثاني من الأخ سيد أحمد، ويسأل حول حكم غيبة الفاسق. والسؤال الثالث من الأخ هاني، ويسأل حول حكم الامتثال أو عدم الامتثال لوكلاء المراجع. الجواب بعد قليل إن شاء الله. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. نبدأ بهذا السؤال من الأخ محمد السليماني وأقرأه كما هو. يقول: تزوجت زواج متعة دائميا مع فتاة، ولكن شاءت الأقدار والأسباب أن نفترق لظروف خاصة، فكيف يتم الانفصال؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أنا لا أدري ما هو مراد الأخ بالضبط من زواج المتعة الدائمي. هل مراده أنه تزوجها زواج دائم؟ إذا مراده الزواج الدائم وهو بعيد طبعا، ما كان عبر بزواج المتعة.
نعم.
فالانفصال يكون بالطلاق كما هو واضح، والطلاق له قيوده وضوابطه الشرعية المعروفة في الرسائل العملية، واللي عادة تحتاج إلى أحد علماء الدين حتى يحقق الشروط بشكل واضح، لأنه خبير في هذه القضايا المفروض. وإذا كان مراد الأخ كما هو ظاهر كلامه أن الزواج زواج منقطع، زواج متعة ليس زواج دائم، لكن مراد دائمي أنه كنت أنوي مع هذه الفتاة أن نبقى مدى الحياة، وتزوجتها وعيننا مدة مثلا 40 سنة 50 سنة، يعيش مثلي ومثلها إليه عادة، يعني أنا ابن 25 وهي بنت 23، اتفقنا على أن يكون الزواج زواج متعة إلى مدة 40 سنة 30 سنة 50 سنة، لا يمكن إلى نهاية العمر. هذا هو الشق
احتمال آخر.
هذا هو الشق الثالث.
نعم.
هالشق الثاني أقول هذا صحيح، زواج منقطع حتى لو طالت مدة 40 سنة، حتى لو جاءوا بأولاد، لأن زواج المتعة يجوز الإنجاب فيه لا مشكلته. طبعا هناك مشكلة من جهة المحاكم والقوانين المرعية في الدول، لأنهم لا يسجلون عادة زواج المنقطع.
نعم، إلا إذا كان هناك عقد موثق.
عقد موثق أيضا لمدة معينة لا يوثقونه المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية، أكثرها لا تعتمد بشكل كامل فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
بل حتى المحاكم والدول التي تعتمد فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام ما يسجل بشكل ينجب أولاد وعشرة وإلى آخره. الزواج المنقطع يكون لقضاء حاجة،
للطرفين على كل حال أو لأحدهما. هذا الشق الثاني. أقول أخي إذا مقصودك الشق الثاني فالوقت ينتهي بانتهاء السنين التي حددتها، أو أن تهب لهذه الفتاة إذا شفت ما راح تستمر الحياة بينك وبينها، لا تظهرها معلقة، أن تهب لها المدة باعتبار أن الرجل هو الذي يملك المدة على المرأة في الزواج المنقطع. هي تملك المهر، في المقابل هو يملك المدة، يستطيع أن يقول وهبتك ما تبقى من مدة عقد المتعة أو العقد الزواج المنقطع بهبة المدة، لا يحتاج إلى طلاق وشهود وكل هذه القضايا. هذا واضح. فانقضاء المدة انفصال، هبة المدة من الزوج للزوجة أيضا يحقق الانفصال. بعد ذلك لابد أن تعتد العدة الشرعية، وعدة العدة الشرعية في الزواج المنقطع عادة مع الدخول في الطهر اللاحق، أو 45 يوما إذا لم تكن في سن تأتيها العادة بشكل منتظم، أو في سن ولكن هي لا تأتيها بالفعل. الشق الثالث أن يكون مقصود الأخ أني أنا أعقد مع الفتاة زواج متعة، زواج منقطع، لكن لا نعين مدة، نقول مدى الحياة.
هذا يتحول إلى دائم.
هذا في الحقيقة ليس زواج منقطع. هذا الزواج بهذا الشكل الذي لم تذكر فيه المدة يوجد خلاف بين العلماء. بعض العلماء أو المشهور يقولون ينقلب إلى زواج دائم أساسا، وبعض العلماء يقولون إذا قصدهم الزواج المؤقت ولم يعينوا وقتا، لأن إلى نهاية الحياة هذا ليس تعيين وقت، ما حد يعرف متى يموت الزوج ومتى تموت هي. هذا في الحقيقة قالوا إذا قصد المنقطع ولم يعين مدة يبطل العقد أساسا. يوجد رأيان فقهيان في هذه المسألة،
يعني إما أن يكون دائما وإما أن يبطل العقد.
أحسنت. هذا مو زواج متعة، مو زواج منقطع. نعم. فعلى فتوى من يقول بأنه زواج دائم الانفصال لا يكون بعد ذلك إلا أيضا بالطلاق.
طيب هنا يعني كان البناء على عدد معين من السنوات ولكنها أعوام طويلة. نعم. لأربعين أو خمسين سنة، والآن يريدان الانفصال لسبب أو لآخر. نعم. كيف يتم الانفصال الآن؟
الزوج يقول للزوجة وهبتك ما أملك عليك من مدة الزواج المنقطع.
نعم.
هو يملك عليها 30 سنة باقية مثلا.
نعم.
بمجرد أن يقول وهبتك بلا شهود ما يحتاج أي شيء.
نعم.
هي تملك هذه المدة وتنفصل عنه، لا تعود زوجة بالنسبة.
وتملك المهر أيضا،
تملك كل شيء ملكته بالماضي.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد قليل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وننتقل الآن إلى هذا السؤال من السيد أحمد. يقول هل يجوز غيبة الفاسق الذي يظهر الفسق؟
الفاسق المتجاهر بفسقه، القدر المتيقن من جواز غيبته والذي لا خلاف فيه بين الفقهاء، هو اغتيابه في فسقه المتجاهر فيه. قد يقول قائل الغيبة هو إظهار العيب المستور، إذا هو متجاهر لم يعد مستور. أقول اغتيابه أمام من لم يظهر له تجاهره في الفسق أيضا يبقى إظهار عيب مستور بالنسبة لأولئك، ولو لم يكن مستورا في الواقع. وأكثر الفقهاء قالوا بأن المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه مطلقا فيما تجاهر فيه وفي غير ما تجاهر فيه. طبعا مقتضى الاحتياط الشرعي أن لا نغتابه إلا فيما تجاهر فيه دون غيره.
ربما يستحل البعض الغيبة بشكل عام طالما أنه نعم، يعني طالما أنه تجاهر بالفسق
فأسقط حرمته عند سيده ومولاه. أقول أكثر الفقهاء، لا أقول نعم، كثير، على هذه الفتوى أن المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه مطلقا لأنه هتك حرمة الباري فلا حرمة له.
نعم، يعني ليس يعني في مسألة واحدة وفقط.
أحسنتم. لكن بعض الفقهاء احتاطوا قالوا يجوز غيبته في خصوص ما تجاهر به. فأقول الإنسان إذا يريد يحتاط فعليه أن لا يغتابه إلا فيما تجاهر فيه. إذا ما يريد يحتاط وكان يقلد من يجوز وهم أكثر الفقهاء فيجوز له الاغتياب مطلقا.
نعم. نأتي الآن إلى السؤال الأخير، وهو من الأخ هاني. يقول بعض الناس لا يمتثلون لكلام وكلاء المراجع، فما رأيكم وما هو الحل الأنسب لمثل هؤلاء رغم عدم تقبلهم للنصائح؟
الحقيقة لابد أن ندقق في البداية أن وكيل المرجع وكيل في أي شيء. هناك وكلاء للمراجع العظام حفظهم الله تعالى في المدن والقرى والمناطق، بمعنى أنه وكيل في إيصال فتوى المرجع، وكيل عينه المرجع إماما لمنطقة معينة لمسجد معين، عينه المرجع وليا للأوقاف مثلا، أو عينه المرجع ليقبض الحقوق الشرعية ويوصلها إلى مكتب المرجع أو يصرفها في الموارد المقررة شرعا. بهذا المقدار من الواضح جدا أن المرجع لا يأمر وينهى إلا فيما يرتبط بحيز ما له الأمر والنهي فيه كشؤون الأوقاف مثلا إذا كان ولي الأوقاف. لأنه في بعض المناطق البعض يتصور أن فلان إذا صار وكيل المرجع يعني صارت له الولاية على الناس في كل شيء، حتى في التوجيه السياسي وفي التوجيه الاجتماعي، وبحيث أنه له من الصلاحيات ربما ما لا يراه نفس المرجع لنفسه. الأمر ليس هكذا إخوتي وأخواتي، القضية ترتبط بالمقدار الوكالة. يعني الآن المرجع عندما يجعل شخص وكيل يعطيه وكالة في قبض الحقوق الشرعية، هذا لا يعني أنه صار وليا فقيها يأمر الناس وينهاهم في كل شؤونهم في الانتخابات في بعض مناطقنا المبتلات بالانتخابات وفي هذه القضايا، لا الأمر ليس كذلك. في وقت ربما ترى للأسف الشديد في بعض المناطق أن بعض الوكلاء وهم قليلون يتدخلون في كل هذه القضايا، مع أنك إذا سألت المرجع نفسه يقول أنا لا أتدخل في هذه القضايا. هذه قضايا تستلزم شيء من كيف أقول الإثنينية أو الانشعاب في توجهات نفس المرجعية من جهة وبعض الوكلاء من جهة أخرى. طبعا معظم الوكلاء الحمد لله يلتزمون بالوكالة الشرعية لا يتجاوزون. أقول من يقلد مرجعا عليه أن يطيع وكيله بالمقدار الذي أعطى المرجع لهذا الوكيل الصلاحية في أن يتصرف ويتدخل في القضايا.
ومن أين يعرف يعني بمقدار هذه الصلاحية؟
إذا كان هناك بيان واضح من المرجع أو تضمنت الوكالة نوعا من التولية جعل الشخص ولي، وهذا ما موجود عادة. أنا أقول بصراحة
أساسا سمح الشيخ بعض الوكلاء يعتبرون أنفسهم وكلاء في كل شيء، فيما قال المرجع وفيما لم يقل.
لا لا
يعني هم المرجع
غير واجب الطاعة هم فيما ليسوا فيه وكلاء. أنا الآن أشرت لأني أعلم أنه في بعض الساحات الإسلامية توجد هذه المشكلة. كما تقولون أن شخص ما وكيل في بلد معين أو في منطقة معينة يتصور نفسه صار هو الولي الفقيه في تلك المنطقة، كأنه مالك الأشطر عندما أرسله أمير المؤمنين إلى مصر ليأمر وينهى، حربه حربي وسلمه سلمي وإلى ما هناك. عادة وكلاء المراجع العظام ليسوا هكذا، وكلاء في إقامة صلاة جمعة وجماعة، وكلاء على أوقاف، وكلاء لحفظ الأيتام والقاصرين، وكلاء لقبض الحقوق الشرعية. عادة الوكالة هذا هو مستواها. نعم إذا ثبت أن شخص معين في موطن حساس المرجع أعطاه صلاحيات أوسع، فمن يقلد هذا المرجع بالمقدار الذي يوجد من الصلاحيات عند الوكيل علينا أن ننصاع كمقلدين لمرجعنا إلى أوامر ونواهي من نصبه المرجع علينا بالمقدار الذي نصبه علينا.
شكرا لكم سمعت الشيخ. انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاهتمام، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.